موضوعاً لمفاوضات يجب أن ينحصر في رفع الحظر عن طهران، مشدداً على أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. جاء ذلك في نص كلمة عراقتشي المعدة لمؤسسة كارنيجي الدولية، والتي كان من المقرر أن يلقيها عبر الاتصال المرئي في مؤتمرها السنوي، لكن تم إلغاؤها حيث قامت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بنشر نص الكلمة. وأشار عراقتشي إلى أن إيران لا تخفي شيئا، ولهذا قبلت بأشد أنظمة التفتيش في العالم بموجب الاتفاق النووي، فيما أكد أن الغرب يمارس ازدواجية المعايير من خلال غض الطرف عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
على أعتاب انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه ليس لدى إيران أي نية للتفاوض بشكل علني على الإطلاق. عراقشي أشار في مدونة على حسابه في موقع إكس إلى خطابه الذي كان من المفترض أن يلقيه بشكل افتراضي في مؤتمر كارنيجي الدولي للسياسة النووية قبل تحديد موعد للجولة التالية من المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط، وقال أنه ألغى الخطاب رافضا تحويله إلى جلسة نقاش عام، موضحا أن بعض الجماعات ذات المصالح الخاصة تحاول تشويه سمعة المفاوضين ودفع واشنطن لتبني مطالب قصوى. عراقشي أكد في خطابه الملغى الذي نشرته المندوبية الإيرانية في الأمم المتحدة استعداد إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة ودول أخرى على أساس الاحترام المتبادل والمساواة وعدم إخفاء شيء والوفاء بالتزاماتها بشكل كامل. الخطاب شدد أيضا على أن إيران وكواحدة من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT تلتزم بمبادئ الوصول العالمي إلى التكنولوجيا النووية السلمية وتعارض الأسلحة النووية وتفي بالتزاماتها بهذا الصدد. إلى ذلك انتقد عراقشي ازدواجية المعايير الغربية في سياستها النووية من خلال التغاضي عن الترسانة النووية الإسرائيلية وعدم قبول الكيان الإسرائيلي بمعاهدة NPT. وأشار رأس دبلوماسية الإيرانية إلى أن بلاده تعتبر الطاقة النووية ضرورة للتنمية الصناعية والاقتصادية وتستخدمها لأغراض سلمية. وفي ختام الخطاب الملغى انتقد عراقشي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، موضحا أن هذا الإجراء أدى إلى فقدان الثقة وعرقلة التقدم في المفاوضات، مؤكدا أن إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبكل التعهدات.
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الحكومة تواصل إدارة شؤون البلاد وتنفيذ الخطط المدرجة في البرنامج السابع للتنمية بشكل طبيعي دون ربطها مباشرة بمسار المفاوضات النووية وحول تعزيز تطوير العلاقات مع دول الجوار. قالت مهاجراني إن السعودية تحتل مكانة خاصة في هذا السياق، مشيرة إلى أن طهران تنظر إلى علاقتها مع الرياض من منظور استراتيجي. وأضافت مهاجراني أن حسن نية الرياض خلال الفترة الماضية كانت واضحة، ونحن نؤمن بأن إيران والسعودية كدولتين مسلمتين كبيرتين ومؤثرتين في المنطقة والعالم يمكن أن تلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار والتعاون الإقليمي. أجرى رئيس السلطة القضائية الإيرانية محسن إجئي لقاء مع جانغ جون رئيس المحكمة العليا للصين بمدينة هانغتشو، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع 20 لرؤساء السلطات القضائية في دول منظمة شنغهاي للتعاون. وتطرق إجئي إلى الوثيقة الاستراتيجية المشتركة لمدة 25 عاما بين إيران والصين، مؤكدا أن هذه الوثيقة تمثل آفاقا واعدة لتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. بدوره أشاد المسؤول الصيني بالعلاقة الثنائية بين البلدين وقال نحن حريصون على إقامة علاقة طويلة الأمد وشاملة مع إيران. وقع أكثر من 100 رئيس جامعة وكلية أمريكية بيانا يندد بالتجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي لإدارة الرئيس دونالد ترامب في التعليم العالي. وفي بيانهم شدد رؤساء الجامعات إضافة إلى قادة العديد من الجمعيات الأكاديمية على أنهم يتحدثون بصوت واحد ويدعون إلى مشاركة بناءة مع الإدارة. ويأتي هذا البيان بعد ساعات من الدعوى القضائية التي رفعتها جامعة هارفارد ضد ترامب بسبب تجميد تمويل فيدرالي بقيمة 2 مليار و200 مليون دولار، متهمة الحكومة باستغلال التمويل كأداة ضغط للتدخل في قراراتها الأكاديمية. حول الدعوى القضائية التي رفعتها جامعة هارفارد ضد الرئيس ترامب، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في حلقة تصعيد جديدة في الصراع المفتوح بين الإدارة الأمريكية والجامعات، رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب. وأمام المحكمة الاتحادية في بوسطن، رفعت الجامعة الأمريكية المرموقة دعواها واتهمت الحكومة باستخدام التمويل الفيدرالي كوسيلة للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية، ووصفت تصرفات ترامب بالتعسفية والمتقلبة.
بدلا من التعاون مع هارفارد في مكافحة معاداة السامية كما يقضي قانون الحقوق المدنية، تسعى الحكومة إلى السيطرة على من نعينهم ونعلمهم.
مواجهة مالية بدأتها إدارة ترامب منذ أسابيع، حيث جمدت منحا بأكثر من 2 ملياري دولار لهارفارد، وهددت بإلغاء إعفائها الضريبي ومنعها من قبول طلاب أجانب بعد رفض الجامعة مطالب للبيت الأبيض قالت إنها ستقوض استقلالها. تضمنت تغييرات في حوكمة الجامعة وقيادتها ونظام تأديب الطلاب، إلى جانب إشراف واسع على نظام التوظيف والمجالات التي يمكن دراستها والتحقيق فيها. حملة تأتي في إطار هجوم أوسع تشنه إدارة ترامب على جامعات أمريكية عدة شهدت احتجاجات طلابية ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة بذريعة معاداة السامية والأيديولوجية اليسارية في الحرم الجامعي.
أموال دافعي الضرائب امتياز، وجامعة هارفارد لا تستوفي الشروط الأساسية اللازمة للحصول على هذا الامتياز.
ورغم أن جامعات مثل كولومبيا وكورنيل وبراون حجب عنها بعض التمويل، إلا أن هارفارد أول جامعة تتحدى ترامب وتقاضيه، كما قاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإدارة الأمريكية بشكل منفصل، مؤكدين أنهم سيواجهون محاولات تقويض حرية التعبير والديمقراطية.
شنت مقاتلة أمريكية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم سلسلة غارة مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. ففي صنعاء نفذ الطيران الأمريكي 3 غارات على منطقة براش، كما شن غارة على منطقة المحجار بمدرية الحسن ومنطقة بمدرية سنحان. أما في مأرب شمال شرق صنعاء فقد تعرضت مدرية مجزر ل4 غارات متتالية على دفعتين، كما استهدف الطيران الأمريكي مدريتي العمدية وصرواح بغارة جوية. وفي الحديدة غربية اليمن شن الطيران الأمريكي عدة غارات على جزيرة كمران، كما صعد من وتيرة الغارات على مدرية التحيتة. استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة بعورتا قرب الناعمة جنوب بيروت، مما أدى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان. وقال مصدر محلي إن الشهيد الشيخ عطوي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في يناير الماضي على طريق بلدة كوكبة جنوبية لبنان. من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الحنية في قضاء الصور جنوبية لبنان. للمزيد عن عملية اغتيال القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، نتابع ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين.
بعد الساعة 8 من صباح هذا اليوم شنت إحدى الطائرات المسيرة المعادية للاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة بعورتة على تلال الدامور، وهي تقع إلى الجنوب من العاصمة بيروت في قضاء الشوف، مستهدفة إحدى السيارات العائدة لأحد كوادر قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الشيخ حسين عطوي. استشهاد الشيخ حسين عطوي التابع للجماعة الإسلامية بعدما كان نجا من محاولات اغتيال سابقة كانت استهدفته إبان حرب الإسناد في جنوب لبنان في منطقة الهبارية حاص بيا. طبعا هذا الاعتداء يعني يعتبر أيضا الأول من نوعه يطال منطقة الشوف من خلال الاغتيالات، وخاصة هذه المنطقة التي تتميز بمزيج طائفي مختلط في منطقة الشوف، وأيضا تتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ وقف إطلاق النار، وهي تستهدف بالاغتيالات العديد من المواطنين اللبنانيين وأيضا البيوت الجاهزة التي طبعا وزعتها بعض الجمعيات على بعض القرى، كما حصل في بلدة حولة ومحيبيب وأيضا عيت الشعب، بالإضافة إلى استمرار إطلاق النار من مواقع الاحتلال الإسرائيلي وقواعد تمركزهم في بعض النقاط الخمس سيما تلت الحمامس من خلال استهداف المزارعين في سهل الخيام وأيضا في سهل الميري وبساتين الوزاني. هذا مع استمرار التحليق الدائم للطيران الحربي الإسرائيلي فوق المناطق الجنوبية والمتقطع أيضا للطيران المسير الذي طبعا يحلق بين الحين والآخر بين المناطق الجنوبية وصولا إلى العاصمة اللبنانية بيروت. كل هذه الأعمال والأفعال هي مدانة من قبل الجانب اللبناني، لا سيما القوى اللبنانية الوطنية ورئاسة الجمهورية وأيضا الحكومة ورئاسة مجلس النواب.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الوحشي على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 24 فلسطينيا منذ فجر اليوم حسب مصادر طبية. وفي خان يونس استشهد 11 مواطنا فجر اليوم جراء قصف صهيوني استهدف منزلا، فيما استشهد 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا. إلى ذلك قالت وزارة الصحة بغزة إن 600,000 طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات نتيجة منع الاحتلال إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم 40. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه منذ أوائل شهر مارس الماضي لم تدخل أي شاحنة غذاء أو وقود أو دواء إلى غزة وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وأضاف دوجاريك أنه على مدار 50 يوما انخفضت مخزونات الغذاء في غزة بشكل خطير وتناقصت الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية واللقاحات، حيث بات النظام الصحي على وشك الانهيار. وأشار إلى أن الأطفال والبالغين يعانون من الجوع، كما لفت إلى اضطرار المخابز للإغلاق، منوها إلى أنه لا يمكن الوصول لبعض المستودعات داخل غزة بسبب أوامر التهجير القسري، فيما قال إن سيارة الإسعاف اضطرت لتقليص خدماتها المنقذة للحياة بسبب نفاد الوقود. أعلنت كتائب القسام استدراجها قوة هندسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي نحو عين نفق مفخخة مسبقا في غزة. وأوضحت القسام أنه وفور وصول القوة الإسرائيلية إلى المكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما عرض الإعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد توثق الكمين المركب كسر السيف الذي نفذته الكتائب قبل يومين ضد قوات الاحتلال شرق بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزل عائلة الشهيد الفلسطيني محمد الشهاب في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. من جهة أخرى أغلق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مدخل قرية دير الجرير شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات الرام في القدس المحتلة وأوسترين جنوب نابلس وبيت أمر شمال الخليل، وكذلك بلدتين حالين والخضر غرب وجنوب مدينة بيت لحم. إلى ذلك تعيش عائلات الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية أوضاعا إنسانية صعبة، فمنها من يعاني من فقدان المعيل، ومنها من يعيش القلق المستمر على مصير أبنائها. المزيد في التقرير التالي.
كل شيء كان مهيئا للفرح حتى باغتتهم الحقيقة في يوم قيل إنه للأسير الفلسطيني مصعب عديلي من بلدة أوسرين جنوب نابلس، الذي كان على موعد مع الحرية بعد 3 أيام بعد قضائه عاما في السجون الإسرائيلية. ارتقى شهيدا وبقي الجثمان حبيس الزنزانة كما كان الجسد، فجلست أمه لا تصدق أن الانتظار ختم بجنازة مؤجلة.
تاريخ اللي فراجع يوم الأحد المقبل، يعني بخلص الحكم تبعه، واليوم تلقيت خبر باستشهاده. كنا نستعد نستقبله، وكنت مجهز استقبال كالأسرى اللي بيطلعوا، والحمد لله رب العالمين، ربنا لا طب ربنا اللي بأخذ.
مصعب لم يكن الاسم الأول ولن يكون الأخير. استشهد داخل السجن ليكون الشهيد 64 الذي يرتقي خلف القضبان الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي. في فلسطين بين من ارتقى شهيدا على أعتاب الحرية، هنالك أم لا تزال تنتظر ابنها في عتمة السجن حتى أطفأ الحنين نور عينيها.
يلي يا طارق، طالت الغيب يا حبيبي، بفرجها الله يا يبا.
تعيش أم طارق على الذاكرة لا على البصر. ابنها محكوم بالمؤبد مدى الحياة منذ 23 عاما، ومنذ ذلك الحين وهي تحفظ مقتنياته كأنها تهيئ المكان لعودته، كما تهيئ الروح لمعجزة لا تأتي إلا لمن صبر طويلا.
إنه 23 سنة فقدت بصرها، فقدت نظرها من حزنها وخوفها عليه، والفرج القريب إن شاء الله. ولما إجوا الصفقات كنا متأملين أخوي معاهم، إنه نزل اسمه أول صفقة نزل اسمه قرأناه، فلهلأ هينا منستنى، وكل حدا بيطلع من أصحابه وبيطلع من اللي كان معه بكون في غصة بالقلب إنه إحنا لسه أخوي مش خارج.
في يوم خصص لتكريم الأسرى تختزل معاناة لا تعني الأسير وحده، بل تمتد إلى كل بيت فلسطيني اعتاد أن يؤجل الفرح ويراكم الصبر ويقاوم الغياب.
نظمت تظاهرة في تل أبيب ضد محاولة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيطرة سياسيا على جهاز الشبك. وشارك في التظاهرة رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي وعدد من ضباط الجيش برتبة اللواء ووزير المالية بتسليل سموتريتش ورئيس الشبك. إلى العناوين. عراقي يقول إن المفاوضات تنحصر في رفع الحظر، ويؤكد أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. 40 غارة على صنعاء ومأرب والحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة، والمقاومة تفجر عين نفق بقوة هندسية إسرائيلية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الواحة الأدبية، راجين لكم دوام السعادة والصحة. في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات من الشعراء الذين أبان فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعر نديم بن عبد الفتاح بن عبد الغني الرافعي الفاروتي، ولد بطرابلس لبنان عام 1319 للهجرة، وتوفي عام 1411 للهجرة. برع في الأدب نظما ونثرا، ومن شعره في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سلام على الهادي الرسول المعظم، سلام محب بالحبيب متيم، تغلغل حب المصطفى في حشاشتي وفي مهجتي في اللحم والعظم والدم، نبي الهدى بحر سواحله الندى، ورحمة هذا الكون من عهد آدم، شفيع الورى كن لي على الدهر ناصرا، فقد ذقت من أهواله كأس علقم. سلام على الهادي سلام معطر، يهب شذاه نفح مسك مختم، سلام محب هائم متعطش للثم ثرى ترب زكي مكرم. في الفضائل والحكم. قال الشاعر العتابي في الشكر: الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعم، فبادر الشكر واستغلق وثائقه، واستدفع الله ما تجري به النقم. وقال الشاعر أبو العتاهية في الطمع: عبد المطامع في ثياب مذلة، إن الذليل لمن تعبده الطمع. في الأمثال. مستمعينا الكرام، يقول المثل العربي: الوفاء والصدق يجلبان الرزق. ويقول مثل هندي: من يخضع قلبه ويسيطر عليه فهو سعيد.
مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد ادخر للناس ما استطاع من طعام على بصيرة في حفظه، في وقت فعل الكهنة وطائفة من الأغنياء المترفين ذلك منافسة له بغير علم منهم بحفظه، فتلف عليهم وافتضحوا به فضيحة بعثت كثيرة من أتباعهم على الهزء بهم والسخرية منهم. ولاحت سنوات القحط، ويوسف عليه السلام مشغول في جمع الأطعمة لمواجهتها، وأول علاماتها جوع الملك أخناتون، الذي أدعوكم لمتابعة القصة من قصره الآن.
لقد علمت ذلك، علمت أن ألم معدتي هذا وهذا الضعف الذي أصابني سببه الجوع فقط. لقد سبق أن قلت لنفرتيتي أنني لست بحاجة إلى الطبيب سينوها، قدر حاجتي إلى طهن. كدت أن أهلك من الجوع يا يوزرسيف.
أجل، هذه علامة واضحة على انقضاء فترة الوفرة وبداية سنوات الجفاف السبع أيها الملك أخناتون.
ومن أين علمت بذلك يا يوزرسيف؟ ألم تكن قد ذهبت إلى منفيس؟ كيف قطعت الطريق من منفيس إلى طيبة؟
سأخبرك لاحقا. من الأفضل لجلالة الملك أن يتناول طعامه بهدوء.
يبدو أنك قد أعددت لكل شيء عدته، وأن لا شيء يخفى عليك يا يوزرسيف.
سيبدأ التقنين من الغد، من الليلة سيبدأ القحط العظيم في مصر.
وكيف سنخبر أهالي مصر ببداية سنوات القحط يا يوزر سيف؟
سيعلم الناس بذلك أيها الملك، من جفاف الأرض وإمساك السماء، ومن أوامرنا بالامتناع عن زراعة الحنطة. أخبروا المزارعين الذين سيأتون لتسليم حنطتهم أن يحتفظوا لأنفسهم بقوت سنة فقط، ولا حاجة لبذر البذور لزراعتها. أعلنوا في كل المدن أن لا أمطار هذه السنة، فلا تزرعوا ولا تبذروا حبة قمح واحدة. أخبروا المأمورين ليهيئوا قائمة بالمحتاجين والأثرياء في كل مدينة، فهم ليسوا متساوين. علينا أن نعرف لمن نعطي القمح في زمن القحط مجانا وكم نعطيه.
لمن نعطيه مجانا ولمن نبيعه وبكم؟
أيها الموقر أنخ ماهو، أنت لا تعاني مرضاً جسدياً،
لكن الضعف البدني وألم المعدة والجوع قد أنهكاني. إني أتألم يا سينوه، أتألم منذ منتصف الليل وحتى الآن.
أجل،
لم يسبق للجوع أن أنهكني إلى هذا الحد أيها الحكيم.
يبدو لي أن دواءك هو الطعام. أنا أيضا أحسست هذه الليلة بالجوع خلافا للمعتاد. على كل حال حضرت لك مغلي الأعشاب مقويا، وأنت من الأفضل لك أن تأكل طعاماً مقوياً.
مقوياً
سيدي أنخ ماهو.
نعم
أيها الموقر أنخ ماهو، لما أنت جالس هنا؟ لماذا تجلس هنا؟ ألم تعلم؟
ماذا دهك؟ لماذا تثير الفوضى وتثير أعصابي؟
لم يذيع الأمر بعد، ولكن الجميع علموا، أهالي طيبة كلهم علموا أن القحط قد بدأ.
وما أدراك يا كيموني، من قال لك؟
الجوع الذي أصاب أغلب أهالي مصر وصفرة الأشجار هو علامة بداية سنوات الجدب والقحط.
بدأ القحط بعد 7 سنوات من الوفرة تماماً.
لا ينبغي تصديق هذه الأوهام والشائعات الواهية.
لو كان يوزر سيف قد أفصح عن سر ادخار القمح قبل 7 سنوات لكنا قد بنينا مخازن متعددة، واستطعنا ادخار ما يحتاجه المعبد من الحنطة، ولكن أبطلنا مساعي يوزر سيف في مواجهة القحط.
لقد ادعى يوزر سيف أنه تعلم سر ادخار القمح بسنابله من ربه.
هذا هراء وكلام لا أساس له من الصحة.
إن تأملتموه فسترون أن له أساسا من الصحة، فتعبيره للرؤيا ونجاحه المستمر في إدارة مصر وادخار القمح والحفاظ على هذا القمح لمدة طويلة كلها تدل على قدرة يوزر سيف وقدرة ربه.
أيها الموقر أنخ ماهو، هل تعترف ليوزر سيف وربه بالاقتدار؟
لا أعترف، لكني أتساءل عن سبب نجاحه المتوالي. أنا لا أستخف بعدوي ولا أغمض عيني عن الحقائق. أسمعت؟
كيف حال السيدة زليخة بعد رحيل كريمة ما يا تياميني؟
لا أستطيع الإفصاح عن حالها أيها الموقر دامون، فالسيدة زليخة تذبل يوما بعد يوم وقد أذهب البكاء بصرها. حقا، ما هي أخبار يوزار سيف؟
مع أن يوزار سيف مشغول بمواجهة القحط وإدارة أرزاق الناس، ولكنه سعيد هذه الأيام.
كنا لفترة طويلة في القصر كالمساجين، ولا خبر لدينا عما يجري في خارج هذا القصر.
أرزق بفتاة اسمها منسة.
تعني أن يوزار سيف قد تزوج؟
أجل، وهل تجهلين ذلك؟
لم نكن نعلم بذلك، وما اسم زوجته؟
أسينات، ابنة كاهن معبد أخناتون، ابنة الموقر أمونسيس.
لم نكن نعلم أبدا، مضت مدة طويلة ونحن قابعون في هذا القصر ولا نعلم بأي شيء. ولكن لماذا فعل المبجل يوزار سيف هذا؟ ما كان يجب أن يتزوج؟
هل تعنين أنه لم يكن على يوزار سيف أن يتزوج؟ وما العيب في ذلك؟
هو ماذا سيحل بالسيدة زليخة؟
وما أدراه أن السيدة ما زالت والهة في حبه. وثانيا، بعد كل ذلك الظلم الذي ألحقته السيدة بيوزار سيف، هل ما زال عليه يفكر بها ويبالي بأمرها؟
مسكين مولاتي، مسكين السيدة زليخة.
علي أن أعترف أن يوزار سيف قد نجح في كسب قلوب الفقراء والمعوزين أيها الكاهن خوفو.
أجل يا كيموني، فهو يسيطر على الأمور بشكل كامل.
هذا الأمر مدعاة للقلق، فقد استطاع يوزار سيف أن يتغلب على أعدائه بلا معركة أو أي عمل حربي أو استخدام العنف معهم. انظروا كيف استطاع أن يبعدنا عن قصر أخناتون، فبقينا قابعين في المعبد. انظروا كيف عزل سيدة تي فانزوت في دارها، واستطاع إبعاد الكثير من الناس عن المعبد.
أيها الموقر أنخماه، أظن أن الحقيقة أكبر من هذا بكثير، ونحن نخاف من البوح بها.
نعم، لقد استطاع يوزار سيف أن يقرب مستضعفي مصر من الإله الواحد الأحد الذي يعبده، وهذا عار عظيم لحق بكهنة المعبد وآلهة مصر. هذا عار يا آمون العظيم، يا آمون العظيم، انصر الكهنة وخدام معبدك في صراعهم مع يوزار سيف.
يا آمون انصرنا، انصرنا.
نهر النيل آخذ بالجفاف يوما بعد يوم يا سوفر، هل ترى؟
هل ممكن أن يجف النيل المقدس كما تنبأ يوزار سيف يا تياميني؟
مولاتي زليخة، مولاتي، إن كنت أردت شيئا فلما لم تستدعيني؟
لا عليك يا تياميني، جئت أسأل هل هناك من أخبار عن يوزرسيف؟
تحية لمولاتي.
من أنت؟ أنا لا أراك بوضوح. أهذا أنت يا سوفر؟ عيناي تضعفان أكثر فأكثر يوما بعد يوم.
نعم يا مولاتي، أعذريني سيدتي، لا يوجد في القصر شيء نأكله.
لا عليك يا سوفر، الجميع جياع في هذه الأيام ولا يجدون ما يأكلونه. سمعت أن يوزرسيف يعطي القمح مجانا للمحتاجين، ونحن أيضا من المحتاجين.
ولكن سيدتي زليخة، المأمورون لدى إحصائهم لم يعتبروا صاحب هذا القصر ولا أهله من المحتاجين.
إذن فلسنا نستحق قمحا بالمجان.
اذهبوا إلى مخازن الحنطة، فعسى أن تفلحوا في تأمين بعض الحنطة.
سأذهب برفقة تامة إلى المخازن، لعلنا نفلح في جلب القمح، وإن كنت لا أتوقع ذلك، ولكنني سأذهب. حاضر سيدتي.
فليذهب هو يا معكما، وسأبقى هو البستاني مع السيدة، فلا ينبغي ترك القصر خاليا، وإلا أصبح هدفا سهلا للصوص.
أجل، يجب ألا يترك القصر خاليا، لنذهب الآن ونأخذ بعض الأكياس وننطلق إلى المخازن. هيا.
بنيامين.
نعم.
هل تسمع مثلي صوت قافلة قادمة؟
أجل يا أبي، إنها تقترب.
هل تعرف صاحب القافلة؟
دعها تقترب منا أكثر، علني أتعرف عليه.
إذا جئني بصاحب القافلة.
حسنا يا أبي، اجلس أنت ها هنا.
إلهي إلهي، أعن يعقوب على تحمل فراق يوسف، وأعده إلى أحضان أبيه. يا رب يا رب يا رب.
سلام الله على نبي الله يعقوب.
هذا أنت يا مليخة، سلام الله عليك.
ماذا جرى؟ ألم يعرفني نبي الله؟
أخبر لي يا مليخة، ما الأخبار لديك؟
الأخبار كثيرة، ولكن ليس الخبر الذي تنتظر سماعه.
من أين قدمت؟ وأي البلاد تقصد؟ ما هي بضاعتك وتجارتك؟
كالعادة أشتري من الهند أعشابا زكية الرائحة، وأسلك بها طريق الحجاز وكنعان، وأبيعها في مصر.
وهل بحثت عن طاليتي؟
أجل أجل يا نبي الله، سألت عن يوسف كثيرا لكن أحدا لم يعرف.
جئتني ذات يوم بخبر عن شاب سجين في مصر. لا أدري يا مليخة لماذا ينتابني شعور دائما بأن يوسف في مصر.
ما هي أخبار مصر يا مليخة؟
ضربها القحط، لكن عزيز مصر وهو رجل حكيم ذو كياسة وإيمان كان قد ادخر الحنطة في الوقت المناسب فاستطاع أن يواجه القحط. أهل مصر يحبونه ويسمونه يوزرسيف.
ما أشبه اسمه باسم ولدي يوسف، يوزرسيف.
وأين يوسف الكنعاني من عزيز مصر يا مليخة؟
مليخة، لا تنس أبدا ما طلبت منك، وسأدعو الله لك بالخير والبركة.
بكل تأكيد يا نبي الله، أينما حللت سأسأل التجار والنخاسين وحتى عامة الناس عن يوسف.
إذن انطلق يا مليخة على بركة الله، فالقافلة بانتظارك. اذهب في أمان الله.
في أمان الله يا نبي الله.
التالي، تقدم نفرمون، اسمك في قائمة المحتجين، اذهبي وخذي حصتك.
ليحفظك الإله، كم علي أن أدفع لك؟
لن تدفع شيئا، سنعطيك بالمجاعة.
شكرا.
لقد تكفلت الحكومة بمنحك القمح مجانا في فترة الجفاف والقحط، 3 أحمال لهذه المرة. التالي،
10 أحمال من الحنطة للمعبد
ب3000 دبن. التالي،
ماذا تعني؟ أتريد من كهنة وخدمة المعبد دفع 3000 دبن؟
أجل، لقد عاملتكم مثلما أعامل بقية الناس ولم أخذ منكم أكثر منهم.
لقد أعطيت تلك المرأة القمح بالمجان.
أجل، إنها من المحتاجين، ونحن نقدم الحنطة لهم بالمجان ونبيعه لبعض الناس. الحمل ب1000 دبن ولكم ب3000 دبن، فسعر 10 أحمال يصبح 30000 دبن.
نفس البضاعة تبيعونها بأسعار مختلفة، هذا ظلم.
علينا أن نؤمن نفقات مواجهة القحط والجوع، فعليكم أنتم الأثرياء أن تتقبلوا نفقات المحتاجين.
هل يجب على معبد آمون أن يدفع نفقات المحتاجين؟ فأنت إذن تساوي المعبد بالأثرياء وتطالبهم بدفع قيمة الحنطة.
نأخذ منكم كما نأخذ من سائر الناس، ولكن بثمن البيع للأثرياء.
إن كان آمون غنيا فما شأنكم أنتم؟
يجب عليكم أن تبيعوا القمح بسعر أقل لأهالي المعبد وليس بسعر أعلى.
كل ما لديكم إنما هو بفضل آمون.
أجل أجل،
كل ما لدينا إنما هو من بركات وجود يوزرسيف وربه وليس آمون، فآمون لا يستطيع حتى أن يشبع بطون كهنته.
هل تقصد أن علينا أن ندفع 9,000 جبن ليطعام 3,000 كاهن؟
أنت بارع في إجراء الحساب أيها المبجل كيموني.
لن يدفع المعبد هذا الثمن ولن يستسلم لما يفرضه عليه يوزرسيف. لنذهب
لنذهب لنذهب هيا.
التالي.
لم يعد الناس يؤمنون بآمون كسابق عهدهم. ماذا؟ أراكم قد رجعتم وأيديكم خالية.
أمر يوزرسيف أن تباع الحنطة للأثرياء والكهنة 3 أضعاف سعرها.
لقد أهانونا أمام الناس وسخروا منا.
من كان يصدق أن القمح سيكون يوما ما أعز من الذهب؟ لقد أصبح القمح سلاحا فتاكا بيد يوزرسيف. أنا أيضا لو كنت مكانه ما كنت لأعطي عدوي فرصة يلتقط بها أنفاسه، كنت أستغل هذه الفرصة إلى أقصى حد ممكن.
وما العمل الآن والآلاف من أهالي المعبد بحاجة إلى الخبز؟
أعلم أن هذه حرب، وفي الحرب يجب استخدام أساليب مختلفة. الغلبة الآن ليوزرسيف، علينا أن نهادنا.
هل علينا أن نقبل بالهزيمة؟ هذا ما يتمناه يوزرسيف.
سنستخدم سلاح اللسان، وإن لم ينفع فسنشهر السيوف. علينا أن نقصد قصر إخناتون ونطلب منه تزويد المعبد بالقمح بالمجان، أو على الأقل بثمن زهيد. اذهبوا وأخبروا إخناتون أنني أطلب لقاءه. هيا.
حسنا ذاهبون. إننا ذاهبون.
وكان على سيدنا يوسف الصديق عليه السلام أن يتسع فيما آتاه الله من الملك في رحمة الناس وجذبهم للإيمان بربهم عز وجل. وقد حقق الله له سبحانه وتعالى كل ما يتوخى، وصعد شأنه في قلوبهم وقلب الملك الذي أحاطه بعنايته كلها. وسنرى تطور الأحداث في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم تحياته وتمنياته.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. الله المالك، الله الله الخالق، الله الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد، هو المالك هو الخالق هو المبدئ والمعيد، الله المالك، الله الله الخالق، الله كل خير للعباد أمره ملك يديه، هو النافع هو المانع لا نعطي ثناء عليه، الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد، هو المالك هو الخالق هو المبدئ والمعيد، الله المالك، الله الله الخالق، الله في كل أمر في كل صبر في كل فكر هو يهديني، هو هداني لإيماني وإسلامي له ديني، الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد، هو المالك هو الخالق هو المبدئ والمعيد، الله المالك، الله الله الخالق، الله له الحمد على قضاه، ما لنا مولى سواه، هو الحليم لمن عصاه ومكرم من اتقاه، الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد، هو المالك هو الخالق هو المبدئ والمعيد، الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد، الله 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 أدعوك ربي يقين قلبي، أدعوك ربي يقين قلبي، مخب سائل عظمتك، أدعوك ربي يقين قلبي، أدعوك ربي يقين قلبي، بيقيني قلبي، أدعوك ربي بيقيني قلبي، مخب سائل عظمتك، أدعوك ربي بيقيني قلبي، أدعوك ربي بيقيني قلبي، مخب سائل عظمتك، أتيت
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. عراقتشي يقول إن المفاوضات تنحصر في رفع الحظر، ويؤكد أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. 40 غارة على صنعاء ومأرب والحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. جيش الاحتلال يعلن مقتل 114 من جنود وضباط لواء هولاني وإصابة الآلاف في غزة. تفاصيل النشرة. قال وزير